أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المسلمون والمسلمات، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي المبارك حول أصول الدعوة. ولازلنا نواصل الكلام حول ما ينبغي أن يلم به الدعاة من علوم ومعارف. تكلمنا عن حاجة الدعاة إلى القرآن، إلى السنة، إلى اللغة، إلى الفقه، إلى العقيدة، إلى التاريخ، إلى غير ذلك من العلوم التي لا يستغني عنها إنسان يحتاج الناس إليه ويستمعون إليه، ليكون لديه من المعارف والعلوم ما يفوق قدر وما لدى من يحدثهم. وإن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. وأحرى الناس وأجدرهم العلم والمعرفة والإلمام بجوانب ديننا الإسلامي هم الدعاة إلى الله تعالى، الذين بين ربنا تبارك وتعالى أن دعوتهم إليه على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكثيرا ما كررنا أن البصيرة تعني هنا العلم والعمل. ونأتي إلى خاتمة المطاف إن شاء الله في هذا اليوم، لنتحدث معا حول ضرورة أن يتعرف الداعية إلى الله تبارك وتعالى على شمولية الإسلام. الإسلام جاء للدين والدنيا، جاء للدنيا والآخرة، جاء للجسد وللروح، جاء لإصلاح حال الإنسان مع الله، وحال الإنسان مع نفسه، وحال الإنسان مع أسرته، وحال الإنسان مع مجتمعه، وحال المجتمعات مع بعضها. الإسلام دين شامل، لم يدع صغيرة ولا كبيرة، ولم يترك شاردة ولا واردة، وإنما جاء ليجيب عن كل سؤال، وليضع الإنسان على طريق الله تبارك وتعالى في كل جزئية من جزئيات حياته. ونحن نقرأ في هذا قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. انظر، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، لم يدع القرآن شيئا. وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ما نزلت بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. وقبل الإمام الشافعي قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قال: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم. من هذا المنطلق نجد أن إسلامنا وأن ديننا تدخل في حياة الإنسان لينظمها ويرتبها، ولم يدع كما قلنا صغيرة ولا كبيرة، ولم يترك شاردة ولا واردة. لو أردنا أن نأخذ أمثلة مما ذكر ربنا في القرآن الكريم على مسألة الشمول التي نتحدث عنها، نجد مثلا القرآن الكريم دخل مع الإنسان في أخص خصائصه، دخل مع الإنسان في حجرة نومه لينظم العلاقة بينه وبين زوجته، العلاقة الخاصة جدا في حجرة النوم، هذه نظمها الإسلام ووضع لها ضوابط وقواعد. ونقرأ في هذا قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فهنا تدخل الإسلام مع الإنسان في حجرة نومه، علم الإسلام الإنسان أبسط الأشياء وأيسر القواعد. لما نقرأ مثلا قول الله تعالى وقصد في مشيك، علمه الله كيف يمشي، علمه الله كيف يمشي، واقصد في مشيك، وقال لنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كيف تمشي، علمك الإسلام، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وعلمك كيف تتكلم. قال لنا ربنا وقولوا للناس حسنا، ده الموضوع، وقال واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وأدب النساء ساعة الكلام، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فالإسلام علمنا كيف نمشي، كيف نتكلم، كيف نعاشر زوجاتنا، كيف نتعامل مع ربنا، كيف نتعامل مع أطفالنا، كيف نتعامل مع المجتمع حولنا. تجد قواعد وضوابط موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، لم تدع كما قلنا صغيرة ولا كبيرة، لا شاردة ولا واردة، إلا وجاء في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. إذا نظرنا إلى السنة نجد نفس المعنى، نجد كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه ما معناه، ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. هذه قاعدة عامة، ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. لفتت هذه الملاحظة نظر بعض المشركين، فقال يوما لسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة كيف يكون، علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمان مؤيدا، قال نعم أو أجل، علمنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وألا نستنجي بروث أو حجر، بروث أو عظم، علمنا هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدع شيئا، أجاب عن كل شيء وتكلم في كل شيء. هذا ما يتسم به ديننا وما يشتمل عليه إسلامنا. أول شيء أن هذا الدين شامل تام، لم يدع أمرا من أمور الدنيا أو الآخرة، الروح أو البدن، الرجال أو النساء، الصحة أو السقم، الاجتماع أو الانفراد، وهكذا. الإسلام دين شامل، دين شامل. إذا ثبت هذا من خلال ما ذكرنا وعرفنا أن ديننا دين شامل، ينبغي أن يقابل هذا الشمول أن يسلم الناس لله تبارك وتعالى كلية، وأن يدخلوا في الدين كافة. ربنا قال لنا كده، يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذا تهديد، ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، اعملوا بالإسلام كله، وعضوا بنواجذكم على الدين بشموله وتمامه، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان التي يريد فيها أن يبعدكم عن الله ويأخذ بأيديكم بعيدا عن طاعته، يجعلكم تعبدون الله في جانب وتعبدون الشيطان في جانب آخر. لا، احذروا هذا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات عرفتم هذا الحق واستبان لكم هذا النور، ومع ذلك أصررتم على الانحراف والزيغ والميل عن صراط الله المستقيم، ربنا قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ما قالش فاعلموا أن الله غفور رحيم، لا، عزيز حكيم. وهذا منتهى التهديد والوعيد لمن يعرف عن الإسلام هذا الشمول، ومع ذلك لا يرضى أن يتعبد بنفسه لله في كل أحوال حياته. ممكن يكتب على سطر سطر يعرف ربنا في الصلاة وما يعرفوش في المسجد في البيت، يعرف ربنا في موقع ويدع دين الله سبحانه وتعالى في موقع آخر، هذه خطيرة. وبالمناسبة القرآن الكريم يذكر لنا من أحوال السابقين من بني إسرائيل، يقول لنا ربنا تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، ميثاق بني إسرائيل، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، حاجتين هم أخذ الله عليهم الميثاق قائلا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. إيه اللي حصل بقى؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم غير اللي ربنا قاله تماما، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، فتركوا الكتاب والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم. كانت عندهم يعني نقطة إيجابية، إنه إذا وقع أحد من هؤلاء في الأسر يفتدون، يدفعون له فدية حتى يخلصوه من الأسر. فربنا قال لهم سبحانه وتعالى، قال لهم إيه؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. طب من باب أولى لا تخرجوهم، فكيف إذا وقع أحدهم في الأسر تدفعون الأموال الابتدائي؟ لماذا أخرجتوه من الأصل؟ ربنا بقى بيقول إيه في نهاية هذه، في نهاية الآيات، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هل هناك تهديد ووعيد لمن يأخذ ببعض الدين ويدع البعض، لمن يسير على هدى الإسلام في جانب ويدع هديه وسيرته في جانب آخر؟ هل هناك تهديد أقوى من هذا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ربما يقول قائل هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى بيذكره عن بني إسرائيل وأفعالهم، إحنا إيه علاقتنا بالموضوع؟ فهو إياك أعني واسمع يا جارة، الله تعالى لا يقص علينا هذا الكلام لمجرد إزجاء الفراغ وقضاء الأوقات، وإنما لأجل أن يحذرنا من أن نسلك مسلكهم أو أن نسير سيرتهم، وإلا حل علينا من اللعنة ما حل عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هنا فإن دعوتنا، دعوة الإسلام، دعوة شاملة تدعو الإنسان إلى أن يكون عبدا لله في كل أحوال حياته. والقرآن بيعلمنا هذا الكلام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل ده لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. يعني مش تطوعي ولا أمر ثانوي أو شيء أعمله أو لا أعمله، لا، إنما وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذه بعض الأدلة التي نستفيد من خلال سردها أن ديننا دين شامل. لكن تعال إلى مزيد من الأدلة. الصلاة، الصلاة لا يباري فيها أحد، هي عماد الدين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأول ما فرض من أركان الإسلام العملية، ولفضلها فرضت في السماء دون ما سواها، وهي الفريضة التي لا تسقط عن الإنسان بحال، لا في صحة ولا في مرض، لا في سفر ولا في حضر، لا في شباب ولا في شيخوخة، طالما الإنسان يتمتع بعقل ها فهو مكلف بأن يؤدي هذه الصلاة. طيب لا نجادل في هذا. الصلاة لما ربنا أمرنا بإقامتها أمرنا بإقامتها بألفاظ، خليكم معانا شوف الألفاظ اللي احنا بناخد منها أن الصلاة فريضة. ربنا قال إيه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا يعني إيه؟ يعني فريضة محددة بأوقات، كتابا محددة بأوقات. طيب دي الصلاة، نفس اللفظ كلمة كتاب أو كتب موجودة في الصيام، وكلنا بنؤمن أيضا بالصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب جميل جدا، يبقى أحد الأدلة على فريضة الصلاة أن الله استعمل لفظ كتابا موقوتا هي والصيام. طب اقرأ بقى معايا فيما عدا هذه الصلاة. قال ربنا في نفس السورة، سورة البقرة اللي جيت فيها آية الصيام، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. فكتب عليكم الصيام زيها كتب عليكم الإيه؟ القصاص. بعدها بشوية الكتب عليكم القتال وهو كره لكم. فنحن لا نرى فرقا بين الكتب دي وكتب دي، اللي قال دي هو اللي قال دي، واللي فرض هذا هو الذي فرض هذا. فلماذا نفرق؟ لماذا نفرق بين كتب وكتب، ونعمل بالصلاة وما نعملش بغيرها، أو نعمل بالصيام وما نعملش بالقصاص، وما نلتزمش بالجهاد وما إلى ذلك؟ آدي آية تعالى من الأمور التي أو الآيات التي يستدل بها على فرضية الصلاة. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا، جميل. طب تعالى نشوف ربنا سبحانه وتعالى ها لما مدح المسلمين وقالوا الذين هم على صلواتهم يحافظون، مدحهم انهم بيحافظوا على الصلاة، بس الصلاة فقط لا غير؟ لا، نفس الآية نفس العبارة نفس الكلمة يحافظون. ربنا قال ايه ها في اوصاف المؤمنين؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. زي ما قال على صلاتهم او على صلواتهم يحافظون، قال والذين هم لفروجهم ايه حافظون. فحفظ الفرج مطلوب كالصلاة بنفس النص. وتسمع آية تانية، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ها؟ والحافظون لحدود الله، ما قالش حافظون للصلوات بس، إنما حافظون لفروجهم وحافظون لإيه؟ لحدود الله. اللي قال الكلمة دي هو اللي قال الكلمة دي، واللي استعمل هذا اللفظ هو اللي استعمل اللفظ ده. فلماذا نقيم الصلاة ونترك هذه الأشياء؟ دليل آخر، عندما أمرنا الله تعالى بالصلاة قال وأقيموا الصلاة وأقمنا الصلاة ومدح والمقيمين الصلاة، ماشي استعمل لفظ أقيموا. أقيموا ربنا سبحانه وتعالى نفس العبارة ونفس اللفظ جاء به في مواقع أخرى، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن، الوزن مش أقيموا الصلاة بس، أقيموا الصلاة لا نختلف عليها، وكلنا ولله الحمد بنؤمن بأن الصلاة فريضة. لإيه؟ لأن ربنا قال وأقيموا الصلاة. طب ما هو ربنا قال وأقيموا الوزن، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وقال وأقيموا الشهادة لله، وأقيموا الشهادة زي ما قال أقيموا الصلاة، قال أقيموا الشهادة. وقال وأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تدين لخلق الله ذلك دين القيم. فاللي قال أقم الصلاة قال أقم وجهك للدين، اللي قال وأقيم الصلاة قال وأقيم الشهادة وأقيم الوزن. فنحن إذن أمام دين لا يفرق بين عبادة لله سبحانه وتعالى في جانب وعبادة لله وعبادة لغيره في جانب آخر، لا، إنما الأوامر بتاعت ربنا بتمشي كلها في سياق واحد، والمسلم مطالب أن يعمل بهذا وذاك. وعندنا في القرآن الكريم هنضرب مثلين من القرآن في أمور نتفق على أنها من أركان الإسلام، الصلاة والزكاة دي ما فيش فيها خلاف. ربنا سبحانه وتعالى يسوق الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومعها أمور أخرى حياتية، أمور نتعايش بها ويجب علينا أن نعمل بها. ربنا سبحانه وتعالى بيمتدح المتقين المؤمنين في سورة اسمها سورة الشورى، بيقول إيه ربنا؟ بيقول والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، ماشي كده، استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وبعدين وأمرهم شورى بينهم، وبعدين ومما رزقناهم ينفقون. لاحظوا معايا السياق القرآني، وأمرهم شورى بينهم، هذا من الأمور الحياتية التي نتعامل بها، نتشاور في أمورنا، يشاور الحاكم محكوميه ويأخذ بمشورة الآخرين، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل صلى الله عليه وسلم. لم يكن، تقول سيدة عائشة رضي الله عنها، لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه معصوم ومؤيد بالوحي من الله، ولكن مع ذلك ربنا قال وشاورهم في الأمر. لاحظ بقى معايا الآية، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فجاء بالأمر بالشورى ما بين إقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله، مفيش فرق. الإسلام لا يرى إن احنا نتعبد لله بدي وندع هذه لغير الله سبحانه وتعالى. آية تانية يقول ربنا يوصي النساء، يقول ربنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ده أمر من الأمور الحياتية اللي يعدها البعض شخصية، وهذا طبعا خلاف الحقيقة. المرأة التي تلبس ملابس وتخرج إلى الشارع كأنها كلية فنون جميلة كما يقولون، ده كلام ما فيش حاجة اسمها حرية شخصية، إنما أنت سينظر إليك الغادي والرائح وسيحمل وزرا بسبب نظره إليك، وأنت تتحملين وزرا بعدد من ينظرون إليك. لذلك الإسلام يدعوك إلى أن تتستري وتحتشمي وتصوني عرضك عن الناظرين من هنا ومن هناك. فيقول إيه ربنا بقى؟ ويجعل الخطاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام باعتبارهن قدوة النساء، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة الرجال. فيقول إيه ربنا؟ يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإيه كمان بعديها على طول، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. بعضنا هيقول أقمنا الصلاة ماشي، آتينا الزكاة ماشي، طب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ يقول لك لا معلش، أصل دي يعني خارج الموضوع. إزاي؟ كيف يتأتى أن تساق آيات من الله في سياق واحد، نأخذ بأمر وندع أمرا آخر، نكتب على سطر ونسيب سطر تاني؟ إزاي الكلام ده؟ كيف يمكن أن يتوافق هذا مع إنسان مسلم؟ الإسلام إذن أن ندخل في الدين كلية وأن نعمل بدين الله جملة. المسلم ربنا سبحانه وتعالى عرفه، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لأنه سيأتي أناس يدعون ويزعمون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نحن في حياتنا بنتعامل مع أنظمة كثيرة، أنظمة اشتراكية وأنظمة رأسمالية وأنظمة علمانية وما إلى ذلك. الناس دي، هؤلاء الناس أصحاب هذه المبادئ، إذا جاء رجل يدعي ادعاء أنه ينتمي إلى التيار الفلاني أو أنه يتبنى الفكر الفلاني، ثم بعد ذلك يرى هؤلاء اختلافا فيما يقوله بلسانه ويطبقه بأفعاله، النظام الاشتراكي نظام فكري لتطبيقات واقعية، نظام رأسمالي نظام فكري عقلاني لتطبيقات واقعية. فإذا رأى أصحاب هذا المذهب أن من يقول أنا رأسمالي أو اشتراكي ولا يطبق يطردون ولا يقبلون ويعني يشيعون عنه ويشهرون به ويتكلمون في حقه لأنه مش مؤمن كما ينبغي بهذا النظام، مجرد كلام باللسان. هذا في الدنيا، وهذا فيما يتعامل به الناس بينهم وبين بعضهم في أنظمة الدنيا على اختلاف اتجاهاتها. فلماذا نحن في الإسلام؟ لماذا نحن في الإسلام يقول الواحد منا أنا مسلم ولله الحمد، ده أنا اسمي فلان وأبويا فلان ومكتوب في شهادة اللي مش عارف إيه الميلاد كذا وفي البطاقة كذا المسألة ليست على هذا النحو. يعني إذا كانت المسألة مجرد أسماء وادعاءات فلماذا قبلتم أن يطرد ويمنع إنسان يقول بلسانه ما لا يطبق بأفعاله في أمور دنيوية وأنشطة حياتية؟ فما بالنا في ديننا؟ أيها الإخوة والأخوات، إن الإسلام دين شامل، دين لم يدع صغيرة ولا كبيرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية الكريمة على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهو ما بين ألوف مؤلفة، حوالي 120 ألف كانوا، يعني حوالي 80 أو 100 ألف كانوا يحجون معه، ونزلت هذه الآية. حتى قال أحد اليهود لسيدنا عمر رضي الله عنه، قال لو نزلت علينا معشر اليهود هذه الآية لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. اليهودي البعيد عن الإسلام اللي ما يعرفش قيمة الآية يقول هذا الكلام، يقول لو نزلت علينا معشر اليهود هذه الآية لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. لكن ده كان بيكلم مين؟ كان يكلم سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو من هو؟ الفاروق والملهم والمحدث الملهم. لو كان في أمتي محدثون لكان منهم عمر. فسيدنا عمر قال إني لأعلم متى نزلت وأين أنزلت، لقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وهو واقف بعرفة. إشارة إلى أن يوم نزولها لم يكن عيدا واحدا وإنما كان عيدا، كان أفضل يوم في العام كله يوم عرفة، وأفضل يوم في الأسبوع يوم الجمعة، عيد الأسبوع وعيد العام. نزلت هذه الآية الكريمة كمنة وفضيلة على النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو ما نقدمه بين يدي حضراتكم ليكون زادا لنا، نتعلم ديننا ونتعرف على مراميه وأبعاده ومتطلباته. ما ينفعش واحد يقول أنا بصلي ويكون كذاب، بيصلي ويشرب خمر، يصلي ويأكل ربا، لا يمكن، لا يتأتى هذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مش ممكن، ما اقتنعش أبدا. لا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فنحن إذن نتعامل مع دين شامل شامل. أنا عبد لله وأنا أتكلم الآن على الهواء في تلفزيون يسمعه الناس، أحتسب هذا الوقت عند ربنا، وعندما أتكلم أتكلم كلاما يرضي الله، أدل على الخير وأدعو إلى الفضيلة وأنهى عن الرذيلة، لأنني عبد لله في هذه الجلسة. نفس المعنى، أي تلفزيون، أي مذيع، أي إنسان يقدم شيئا ما يسمعه الناس أو يرونه، يعتبر نفسه على ثغرة من ثغور الإسلام، يعتبر نفسه مسؤولا بين يدي الله، ويعد جوابا بين يدي الله عما يقدمه. هل هو سينفعه في الآخرة ويرقى به إلى الفردوس الأعلى ويسمو به إلى مرضات الله؟ أهلا به وسهلا، وإن كان معصية، وإن كان بعيدا عن طاعة الله، وإن كان بعيدا عن مرضات الله، فينبغي أن يقلع عنه وأن يبتعد ويعرض عن أن يضل أو يضل، أن يضل في نفسه أو أن يضل غيره. هذا هو الواجب الذي ينبغي علينا أن نتعامل به في ديننا، وأن نلقى الله يوم نلقاه ونحن على يقين من أنه لن ينفعنا إلا هذا. إسلام شامل تام كامل غير منقوص، لم يدع صغيرة ولا كبيرة، لا شاردة ولا واردة، إلا وفيها الدليل على سبيل الهدى من الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني من العبارات الجميلة التي سمعتها قريبا، أن أحد الناس كان يعلم ولده كيف كان النبي يتكلم عليه الصلاة والسلام، علمه كيف كان يتكلم. لما تسمع، طب يمكن واحد يقول الله، حتى الكلام معروف. سيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام بينه فصل، لو أراد العاد أن يعده لعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد ثلاثا ليفهم عنه ما يقول. فالشاب الصغير أو الغلام الصغير يقول لمعلمه: لقد علمتني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فأريد منك أن تعلمني كيف كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النظرة اللي فيها شمول، النظرة اللي فيها عموم، لا تقتصر على جانب دون آخر. ربما يأتي السؤال في نهاية الكلام، يعني علاقة هذا بأصول الدعوة إيه؟ نحن نخاطب إخواننا من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يتعاملوا مع الإسلام بهذا المعنى، فلا تقتصر أحاديثنا إليهم على جانب العبادات فقط، أو الأخلاق فحسب، أو الدار الآخرة دون غير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فقال: أصلح لي ديني وأصلح لي دنياي، أصلح لي ديني وأصلح لي دنياي وأصلح لي آخرتي. فعلينا أن نكون هكذا كدعاء، فينا شمولية، نتحدث مع الناس بما يعود عليهم بالخير في دنياهم وفي أخراهم. وشيء آخر، الإسلام دين تكلم في موضوعات نرى كثيرا من الناس الآن في حياتنا يريد أن يسحب البساط من تحت الإسلام فيها. الإسلام تكلم عن السياسة، الإسلام تناول الاقتصاد، الإسلام تناول الأسرة، الإسلام تناول الحروب، السلم والحرب، الإسلام تناول العلاقات بين المسلم ومجتمعه، وبين المسلم وبين أعدائه في حالتي السلم والحرب. فما يجيش الناس النهاردة مثل العلمانيون يقول لك لا لا لا، لا علاقة للدين بأمور الحياة، لا علاقة للإسلام بالسياسة، ولا علاقة للإسلام بالاقتصاد، ولا علاقة للإسلام بالاجتماع، ولا علاقة للإسلام بالتعليم، ولا علاقة للإسلام بالأسرة، ولا علاقة. إذن ماذا أبقيتم للإسلام؟ أبقيتم للإسلام أن يركع الإنسان ويسجد في داخل المسجد فيكون عبدا لله في داخل المسجد وعبدا للشيطان في خارجه؟ فالداعي إلى الله يتكلم عن نظرة الإسلام إلى الاقتصاد. الإسلام تكلم عما أباح الله من بيوع ومعاملات، وما حرمه الله من معاملات وأشياء نرى لها نماذج واقعية في حياتنا. الإطار العام للاقتصاد الإسلامي ماذا قال فيه الإسلام؟ السياسة، ماذا يجب على الحاكم؟ ما مسؤوليته؟ وما مسؤولية المحكومين؟ ما هي ضوابط العلاقة فيما بين هؤلاء وأولئك؟ هذا تكلم فيه الإسلام. لا يقال إنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. يمكن لا دين في السياسة لكن لا سياسة في الدين، لا، الإسلام كله سياسة. وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولياته، وباشر خلفاؤه من بعده مسؤولية الأمة المسلمة على أساس من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علمائنا بيعرفوا إيه معنى كلمة الخلافة يقولوا هي سياسة، هي إقامة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين. إقامة الدين مسؤولية الحاكم في دين الإسلام أن يقيم دين الله وأن يسوس الدنيا بهذا الدين، هذه هي مسؤوليته، وسيحاسب بين يدي الله قبل أي إنسان آخر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أول من سيسأل قال الإمام راع ومسؤول عن رعيته. وعندما قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول ما بدأ بمين؟ إمام عادل، لأن صلاح الإمام صلاح لخلق كثيرين. والإمام الحسن البصري يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، لأن الله يصلح بصلاحه خلقا كثيرين. فالإسلام في اقتصاد، الإسلام في سياسة، الإسلام في اجتماع، علم الاجتماع بكل مشتملاته وتوجهاته في محيط الأسرة أو في محيط المجتمع الكبير أو المجتمع الصغير أو إلى آخره. الخلاصة أن ديننا دين الإسلام دين جاء ليجيب عن كل سؤال، وجاء ليعطي حلا لكل معضلة، ونحن مطالبون بأن نقبل على هذا الدين وأن نعض بنواجذنا عليه ونتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن ندع ما سواهما. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ما وعظ به أصحابه، أو في من آخر ما وعظ به أصحابه، العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إيه الحل؟ ما هو المنقذ في هذه الظلمات؟ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأمة كلها، أن تعمل بكتاب ربها وأن تتمسك بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تبتعد عن محدثات الأمور التي يراد من ورائها اقتلاع الأمة عن جذورها وعن سبيل عزتها ومجدها وسؤددها وشرفها وسبيل تمكينها في الدنيا والآخرة. يقول رب العزة وإنه لذكر لك ولقومك، القرآن سبب عز وسبب تمكين في هذه الدنيا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، تريدون العزة؟ تريدون الغنى؟ تريدون السيادة والتمكين في الأرض؟ السبيل بين أيديكم، الدليل واضح أمامكم يتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الدعاة يقع عاتق بيان هذه الأمور وتوضيح هذه السبل، بحيث أنه الإنسان المسلم يكون على بصيرة وعلى بينة. الداعية لا يقف بنفسه في محيط ضيق أو في إطار محدود، فلا يحدث الناس إلا في ما يتعلق بأمور الآخرة وعذاب القبر والجنة والنار. الكلام ده مطلوب، ومطلوب أساسا، وربنا سبحانه وتعالى جعل فيما ساق إلينا الترهيب إلى جانب الترغيب، وحديثه عن الدنيا إلى جانب الآخرة. فالشمول والعموم الذي نتحدث عنه ينبغي علينا أيها الإخوة الدعاء أن نهتم به، وأن نقرأ في كل شيء، وأن نتعلم كل شيء. نحن بهذا نكون قد طوفنا حول أهم العلوم، لا أقول هذه هي كل العلوم، يعني لو رجعنا إلى كتاب ككتاب ثقافة الداعية للشيخ قرضاوي جزاه الله خيرا، سنجد علوما كثيرة تناولها، العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق وعلوم كثيرة تعرض لها وبين أهمية تدريسها أو دراستها للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لكننا وضعنا أيدينا على أهم الأشياء وأصول الأشياء، القرآن الكريم وما يتعلق به، تفسير وعلوم القرآن وما يتعلق بهذا الكتاب الكريم، السنة النبوية وما يتعلق بها من شروح ومصطلح، اللغة العربية وما يتعلق بها من نحو وصرف وأدب وبلاغة، التاريخ وما يتعلق به من معرفة لأحداث التاريخ والسنن الربانية التي تحكم هذا التاريخ منذ أن بدأ وإلى يومنا هذا، السيرة النبوية أن نتعلم منها كيف نتعامل مع صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن نموذج عملي تطبيقي لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلق القرآن. كذلك أشرنا إلى حديث اليوم، النظم الإسلامية، الثقافة الإسلامية العامة التي تجعل الإنسان يطلع على أصول الإسلام ويعايش الواقع المعاصر حتى لا يكون في وادي ودعوته في وادي آخر. نختتم بهذه الجملة أو بهذا الحديث، واحد جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مد إليه يده ليبايعه. يبايعه على إيه؟ على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة والجهاد والصدقة. قال أما الصدقة والجهاد فلا، أما الصدقة والجهاد فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع يده من يده وقال فعلامة بايع إذن، فعلامة بايع إذن، ها أنت بتبايع على إسلام شامل كامل ألم بأطراف القضية من كل جوانبها. فنزع يده من يده، فلما رأى الرجل حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأخذ بالإسلام كله وأن يعيش الإسلام جميعا مد يده وقال أبايعك عليهن كلهن. وفعلا بايع النبي رجل اسمه بشير ابن الخصوصية، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، ومن بين ما بايعه عليه الصدقة والجهاد إلى جانب الصلاة إلى جانب الشهادتين إلى جانب غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي سيدنا عبادة بن الصامت يقول، أو جرير بن عبد الله يقول، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فتارة يأتي بجانب النصح، تارة يأتي بالصدقة، تارة يأتي بخير ما من الخيرات. المهم أخوانا، المعنى الذي أردت أن أوصله لنفسي ولإخواني جميعا أننا مطالبون بأن نعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد، وعبادة الله كما يريد هو، أن ندخل في هذا الدين كلية، وأن نعمل بهذا الإسلام بشمولية دون أن نأخذ ببعض وندع البعض الآخر، حتى لا يدركنا ما أدرك بني إسرائيل من اللعنة والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم سيئها، وأن يجمعنا في الدنيا على خير حال وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الحلقات التي نعيش فيها مع أصول الدعوة تحببنا في الدعوة إلى الله، وترغبنا في التزود من دين الله، تجعلنا ندعو إلى الله على بصيرة، تجعلنا ندل الناس على الخير وندعوهم إليه. أحد السلف الصالح رؤيا بعدما مات، بعدما مات قيل له ماذا فعل الله بك؟ فقال أكرمني الله تعالى واحتفى بي أيام احتفاء، وقال أنت تروي للناس أحاديث نبيي، ادخل الجنة تبوأ منها حيث شئت. فالذين يدلون على الله والذين يحببون الناس في طاعة الله والذين يرغبون الناس فيما عند الله على أساس من العلم والبصيرة، هذه كلها أمور يدور حولها حديثنا، حديث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني الآن نحن عشنا مع الدعوة كإعداد علمي ثقافي فكري. طبعا نقطة بقى تدخلنا في إطار تاني، هذه العلوم وهذه المعارف وهذه الثقافات تحتاج إلى أن يأخذها الإنسان من مصدرها. أين نجد مصدرها؟ ما مصدر هذه العلوم؟ أنا أريد أن أقرأ القرآن، أريد أن أتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أين أجد هذه العلوم وأين أجد هذه المعارف؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بأن يتلقى الإنسان العلم على أيدي المتخصصين، على أيدي الشيوخ، على أيدي أهل العلم، بحيث تتكون لديه أرضية ويتعرف على أولويات يتعامل بها مع ما يقرأه من علم. العلم ما يتخذش من الكتب وفقط، الكتاب عامل مساعد، الشريط عامل مساعد، متابعة القنوات الفضائية عامل مساعد، ولكن يبقى أن الطريقة المثلى التي لا بديل عنها ولا سبيل إلى التحول عنها هي أن تتلقى العلم على يد المشايخ، تجلس وتنصت وتسمع وتتعلم على أيدي أهل التخصص. ومن كلمات سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا المقام يقول: ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. آفته من الفهم الإيه؟ السقيم. السبب في ضلال كثير من الناس وبعد كثير من الناس عن الصواب هو هذه النقطة، إنه يذهب يقرأ كتاب فيظن نفسه أنه عالم علامة وبحر فهامة كما يقولون. لا، إنما العلم يحتاج إلى أن تجلس على أيدي الشيوخ وتقرأ القرآن كما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على أيدي من؟ على سيدنا جبريل. ها، قال الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا المعنى أيضا ينبغي أن يكون في طلبنا للعلم. دخل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يوما على أناس يجلسون في المسجد فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: ينظرون في الفقه. قال: ألهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا، لا يفقه هؤلاء أبدا. ومن كلام الإمام الشافعي يقول: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. ربما نعود مرة أخرى إلى هذا الموضوع، موضوع تلقي العلم على يد الشيوخ المتخصصين، في لقاء تالي نظرا لانتهاء وقت البرنامج. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.